ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يدور حديثنا في هذه الجمعة المباركة حول الإفتاء وخطورته، واخترت هذا العنوان بالذات لما نسمعه ونعايشه بيننا في هذه الآونة الأخيرة من إدلاء كل واحد منا بدلوه في قضية الإفتاء، ونسمع فتاوى قد يستحي الشيطان أن يفتيها، وقد يستحي هذا الشيطان به أن يتكلم حتى فيها، ومع ذلك نسمع الناس يتكلمون فيها وكأنهم أعلم الناس بها، بل وما نزل جبريل إلا عليه بهذه الكلمات. الإفتاء قضية من القضايا التي يكون فيها من خطورة ما فيها ما الله بها عليم، لا سيما وأنك توقع بفتواك عن رب العالمين. ولقد سمى الإمام ابن القيم كتابه في قواعد الإفتاء بإعلام أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن المسلم هو الذي يوقع بهذه الفتوى عن ربه جل في علاه. فأنت تبلغ كلاما عن رب العزة عز وجل إما أن تكون صادقا فيه وإما أن تكون كاذبا فيه. فعلى الحال، سؤال واحد يجول دائما بخاطري، ودائما عندما أسمع مثل هذه الطرهات التي يهرف بها صاحبها وهو لا يعلم بما يهرف، لماذا دين الله عز وجل كلام واحد يتكلم فيه القاصي والداني، وكل من له وليس له يتكلم في دين الله عز وجل، حتى جعل الكلام في دين الله سبحانه وتعالى مسامرة عن المقاصد؟ إذا فتح كلاما عن دين الله سبحانه وتعالى في مقهى لا يستنكف أحد أن يقول لا أعلم، أو يمكن الأمر لأهله، أو نسأل فيه، لا، بل كل منا يدل بدلوه ويتكلم ويتعاظم في كلامه بدعوى أن الدين ليس حجرا على أحد، وأن الدين يتكلم فيه أي أحد، وأن الدين يعلمه كل أحد. من أعطاك هذه الحرية؟ ومن جعل لك هذا الحق الذي تدين به؟ لما وقفت مع فكار هذا العنوان وقع قلبي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان، الحديث المتفق عليه، حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا إن لكل ملك حمى؟ ألا إن حمى الله المحارم؟ ألا إن في الجسد مضغة؟ إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث يبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن أحكام الدين فيه على أنواع ثلاث: حلال محض وحرام محض وأحكام بين الحلال وبين الحرام. إن الحلال بين لا يحتاج إلى مداخلات ولا كلام وإلى فلسفات ووصف فضائية ما أنزل الله بها من سلطان، وحرام كذلك محض يتصل بنفس الصفات. والأهم مراد حديث اليوم الأحكام المتشابهة وبينهما أمور متشابهة وخط نبي بها بعض الناس لا يعلمهن كثير من الناس. من هؤلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من تريد؟ من تقصد؟ لا يعلمهن كثير من الناس. الإفتاء هي عبارة عن إشكالية معينة في دين الله عز وجل تعرض للمستفتي فيريد أن يزيلها فيذهب إلى المفتي يستفتيه في هذه القضية لإزالة الإشكال الذي حل عليه. ولهذا يقول العلماء الفتوى إزالة إشكال عند المستفتي عن طريق المفتي. هل أي مستفتي يكون مستفتيا؟ وأي مفتي يكون مفتيا؟ أم أن لهذا صفات وللآخر أيضا صفات؟ قلت أقف في هذه الجمعة مع هذا الأمر لما نسمعه. فتاوى في دين الله عز وجل ممكن تكون فتاوى في أحكام عملية في طلاق في زواج في بيوع، لكن الأمر زاد فأصبحت الفتاوى في الأمور العقلية. فنسمع أن فلان كافر وفلان مبتدع وفلان كذا وفلان كذا، وأصبحت قضية التكفير تلبس بلباس ديني وأطر شرعية على أن هذا المكفر ما كفر إلا بأمر ديني، وأصبح الفتوى يدار كذا عند الناس أن فلان هذا كافر وفلان هذا مبتدع وفلان هذا خارج عن دين الله عز وجل والإطار الشرعي الدين. كنا نستعرض أمر الأحكام العملية في طلاق في زواج في عبادات في معاملات، لكن أمر خروج الدين أعظم بلية من أمر المعاملات. من قال يا أخي يا كافر كما عند البخاري وغيره فقد باء بها أحدهما إما أنا وإما هو، لا ثابت في القضية. رغم أن الأمور التي تكون في المعاملات بليتها عظمى أيضا لاستهانة الدين عندنا. أنا ذكرت هنا في أول مرة التقيت فيها هذا المنبر في هذا المسجد لما كان أيام الدنمارك وتكلموا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قلت الأمر هين فاستغرب الناس وكيف هين؟ قلت هم رأونا أن ديننا بالنسبة إلينا هين، نحن أصحابه نستهين به، فما البلية لما يستهين به غيرنا؟ استهانة في دين الله ينتج عنها أن غيرك يتكلم في دين الله بما لا يليق. من أين تأتي الاستهانة؟ ضربت المثل الذي يضرب منه الكثير وما زلت أضربه. لو أنك تمتلك حذاء غالي الثمن وأصيب بقطعه لجعلته تحت إبطك وبحثت على صلاماتي قرابة الشهر ليصلحك هذا الخطأ. تعال واجعل هذا الخطأ في أمر دينك في أي أمر. إن استعددت إنسانا معك في الصلوات الخمس تسأله ما قول الله في كذا؟ كنت أسمع عمال المساجد يفتون في قضايا الطلاق، هذا طالب وهذا غير طالب، هذه زيجة صحيحة وهذا زيجة صحيحة. في منتصف الأسبوع الماضي عرض علينا قضية كبيرة من قضايا الزواج العرفي وأسمع فيها أن الأمر حلال، فقلت من أدرك أن هذا حلال؟ قال أنا دارس في الله عز وجل. قلت وأين درست هذا الكلام؟ هو لما رأى أني على لحية ظن أن وفاتي كما قال، وما ظن أن أصل ردائي هذا وأصل تعليمي هذا وأصل تدريسي لطلابي هذا الأمر أستاذا للشريعة منذ سنوات. قلت أنا ما سمعت أحدا حتى الشيعة قالوا هذا الكلام، وأين سمعت هذا الكلام؟ قلت ما أدرسه، فلي بفضل الله عز وجل ما يرد على 150 كتابا في شيخ الإسلام مصنفات يدي
فما سمعت هذا الكلام تمام. يدرسون في كل تقريبا جامعات العربية وغير العربية حتى الدول الغربية تدرس كتبي. أنا ما سمعت هذا الكلام أبدا. من أنت؟ قال أنا عامل في المسجد الفلاني، عامل في المسجد يفتي في طلب، يفتي في ألا تحيله إلى رجال الفتوى؟ ألا تحيله إلى من يفتي في هذه القضية؟ هذا سيترتب عليه الزنا، سيترتب عليه أمور النسب، سيترتب عليه حقوق حرام وكذا وكذا. أين أنت من هذه الأمور؟ في حين إن قضيت في مسألة بينك وبين أخيك، قد يغضب أخيك منك، وقد يغضب القاضي منك، وقد يغضب وقد يغضب وقد يغضب، وقد لا تنام من جراء أن فلان غضب منك. فإذا كان الغضب يأتيك من رب العزة عز وجل، هل ستغضب لك جسمك؟ القضية البريئة أكبر من ذلك. ولهذا دائما السؤال المكرور، من نسأل إذن؟ من نسأله؟ إذا اختلط الحامل من ذلك، لابد أولا أن يقر في ذهنك أن الأحكام الشرعية التي تتشابه بين الحلال وبين الحرام لا يعلمهن كثير من الناس، هذا أولا. ثم بعد ذلك تسأل من هؤلاء؟ ما صفاتهم؟ ما كيدونتهم؟ ما دراساتهم؟ ما وإلا ما خص الله عز وجل في أربع مرات في كتابه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا. هذه القضية العظمى التي لا بد الإنسان أن يعظم دين الله في قلبه أولا. هذا الكلام لا يجر السامع إلى أني أقر بأن هناك من يسمون بأنهم رجال دين، لا، ما عندنا كهنوت في ديننا، ما عندنا رجال دين في ديننا، هذا أمر نعتقده ونطالب الناس باعتقاده، لكن عندنا من هم جراس الدين الذين درسوا دين الله عز وجل. عرض على ابن الجوارح مرة قضية في دية فلان قتل فلان خطأ أم لا، فقال الدماء تجمع لها أمة، الدماء تجمع لها أمة ولا يفتي فيها واحد من مفرده. وسمعنا في كتب التاريخ أن عطاء بن أبي رباح نقل من الخليفة بأنه مفتي حي، متى وجد عطاء بن أبي رباح في حج فلا يستنفر غيره. لماذا؟ لأن هذا الرجل أعلم الناس بمسائل الحج. كن أنت مكانه في حج أو في عمرة واجعل الناس تسألك هل تقول لا أدري؟ هل يعظم عندك أمر لا أدري؟ أم أن القرية ستختلف؟ القرية ستجد أن أمرا آخر غير لا أدري، ستفتي وتتكلم، وليس علينا في الدين من حرج، ديننا كلنا نقرأه. لا، القضية ليست كذلك. علماء نظروا إلى أصولنا كتابا وسنة، قالوا إن السنة فيها أحكام كثيرة جدا تتراوح بين الثلاثة التي بين إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، حلال محض وحرام محض ومتشابه، فجعلوا القرآن أيضا كذلك. فقالوا القرآن الكريم، اختلف العلماء لاختلاف تحديد الآيات، لأن اختلاف تحديد الآيات ورد على أن الآيات لم تحدد بنص من جبريل عليه السلام، ولكن اجتهادات من قبل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان وقت أن كتب المصحف الشريف. ثم بعد ذلك بدأت الاختلافات، فأين وضع الرقم؟ فمتى وضع الرقم انتهت الآية. فكان عد المصحف اختلف بين 6,600 و 6,200 آية و6,666 آية، وأصبح الخلاف على هذا. هل يا ترى عدد آيات القرآن العدد الأول أم الثاني أم الثالث إلى الأخير؟ لكن اتفقوا على أن مواضيع القرآن الكريم لم تخرج عن ثلاث، فما جاء في القرآن الكريم غيرها، إما عقائد محضة تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة ما جاء في كتابه عن أحكام العقائد، أو قصص وأخبار ذكرت في العظة والعبرة في كتاب الله عز وجل، أو أحكاما فيها حلال وحرام. ثم بدأ يوقع هذه الثلاثة على الآيات، فقال 1,000 آية خبر، و1,000 آية وعد، و1,000 آية قصص، و1,000 آية وعيد، و1,000 آية حلال، و1,000 آية حرام، 6,000 آية. ثم قالوا 600 آية حلال وحرام محض أو حلال وحرام مختلف فيه، وهي المعنية بقول النبي لا يعلمهن كثير من الناس، و66 آية ناسخ ومنسوخ. فقالوا أقل عدد يكون في جوف من يتحدث بقال الله وقال رسوله في الإفتاء 666 آية. لماذا انعقد الإجماع على ذلك؟ قال لأن الآيات 1000 التي فيها حلال محض والآيات 1000 التي فيها حرام محض تعلن بمجرد قراءة النصوص. لما أسمع قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وكذا وكذا، لم يأتي عاقل بعد ذلك ويقول أن هذا مكروه، فالنص فيها حرام. قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا كذا وكذا وكذا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا بين وهذا بين، لا يحتاج إلى مفتي. فبمجرد أن تقرأ كتاب الله عز وجل ستعلم. فإذا ما الذي يستشكل عندي عندما أقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ قالوا الناسخ والمنسوخ والأحكام التي فيها تشابه بين الحلال وبين الحرام لا يعلمهن كثير من الناس. فقالوا 666 آية أقل ما يقره المفتي حين يفتي ويكن في جوفه، هل تكن آيات منطوقها فقط؟ قالوا لا، لابد أن يكن علمه بها بلغتها بالنصوص التي وردت جرائها من أحاديث من مواقف لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من توابع في فتاوى جاءت عندهم من 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 علمه بالتاريخ أيهما متقدم ومتأخر. حتى إذا استفتي بكير في حكم الخمر قال حلال، ألم تسمع قول الله تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس من جراء ماذا؟ ما عنده علم بالناسخ والمنسوخ، رغم أنه أيضا من السكارى الذين يحبون الخمر. فإذا استفتي في حكم الخمر قال حلال، فيه منافع بنص الآية، لكن ما سمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذه الأخيرة، ما سمع أن أنس رضي الله عنه عند أبي داود بسند صحيح قال كنت ساق الخمر يوم أن حرمت فسمعت منادي ينادي خلف الدار، فقال أبو طلحة صاحب الدار يا أنس انظر لماذا ينادي المنادي، فرجعت فقلت إن الخمر قد حرمت. من أين عقل أنس أن الخمر حرمت والمنادي كان ينادي بالآية فاجتنبوه؟ لأنه يعلم لغة العرب، ويعلم لغة العرب أن الاجتناب وإذا كان للنفس لفظة أمر فوجوبه حتمي، أي القرب منها حرام. فقال إن الخمر قد حرمت فأصبحت المدينة أودية بالخمور تماما. ما علم بذلك؟ ما علم بأن رجلا جاء وكان عنده مال أيتام، والحديث في السنن الأربعة بسند صحيح يا رسول الله إن هناك مال أيتام كانت في الخمر أتخذها خلة؟ قال لا، بل أرقها فأراها مع أن الخل حلال. جمع بين هذه النصوص حتى يفتي، أو ما علم بها أصلا ابتداء حتى يتكلم، لكن لا يهيب به أن يقول لا أدري. جاء رجل إلى الفضيل بن عياض إمام الحرمين في زمانه وسأله في مسألة، ثم كرر السؤال ثم كرر السؤال إلى أن وصل إلى 50 مرة، فقال له أبكم الإمام؟ قال لا ما بكم، لكن أنا بين حالين، إما أن أعد سؤال جيدا أو يمل السائل فيكفيني من هذا الجواب. قال ومن سلفك؟ قال سلف في ذلك مالك، كان إمامنا مالك يسمع السؤال 50 مرة ويجيب بما أجبت. قال وله الله سلف؟ قال نعم، وكان يقول سلف يا ابن عمر، بل ويزيد في سنده قائلا عندما يقول بعد 50 مرة ابن عمر لا أدري، ابن عمر يقول لا أدري. أحد السبعة الذين وكلوا بالفقه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري. ونحن الآن نستنكف أن نحيل إلى غيرنا في فتوى، مع أننا نسمع حديث الأربعة أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لأنك توقع على رب العالمين، لأنك توقع على رب العالمين، فلا تزيل إشكالا عند مستفتي إلا إذا كنت صاحب آلية في إزالة هذا الإشكال. قلت دين الله عز وجل كلام مباح لماذا؟ لأنك في حذائك بحثت على صرامات جيد، وهذا أمر جيد ليصلح لك هذا القطع. لو مرض ستبحث عن طبيب شهور ربما تبحث، وأنت تبحث عن طبيب. لو أردت أن تبني بناية ستبحث عن مهندس ومقاول، تزرع زراعة ستفعل ذلك. إلا دين الله عز وجل، إلا دين. أما يجدر بك دينك أن تبحث عن أحد تثق فيه فتستفيد؟ السؤال من إذا من نثق فيه؟ أجمع علماؤنا على أن الذي يستفت في دين الله عز وجل لا بد أن يتصف بصفتين. الصفة الأولى أن يكون عالما، أن يكون عالما لا أعلم بالطب والكيمياء والفيزياء والرياضيات، عالما بكتاب الله عز وجل ولغته، وعالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولغتها، وعالما بلغة العرب. أقف مع لغة العرب، فالقرآن والسنة بحر واسع لا تنفذ ذرعهما، كما قال النبي من حديث علي عند الترمذي بسند جيد. القرآن لا ينفذ ذرعه، فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وتفصيل مما بيننا، لأن الحق ليس لله. اللغة العربية لغة القرآن جاء في 72 موضعا من كتاب يقول بلسان عربي مبين، ليس لسان عربي فقط ولكن مبين، بلسان عربي مبين. اللسان العربي يا ترى هل مجموع ورقات من النحو مثلا، من القواعد النحوية؟ أم أن اللغة العربية أكثر من ذلك بكثير؟ أكتفي بمثال واحد ذكره الإمام السيوطي في كتابه المزهر في علوم اللغة، لما ذكر أن علوم اللغة 42 علما، فيحتم على المفتي أن يكون عالما بهم. لعالم بالنحو الذي يرتقي المنابر الآن من صغار طلابنا أو من صغار حدثاء الأسنان، مجرد أنه ينطق لغة عربية إن كانت عنده صحيح، إن على اعتبار 4-5-6-7 ورقات بالنحو، ظن بنفسه أنه عالم وعالم باللغة، واللغة هذه الوريقات التي جعلت فيك كمفتيا ونصبت كمفتيا بيننا، ويتلعثم في اللغة العربية مرة واثنين وثلاثة وأربعة. هل هذا هو قمة اللغة العربية وأنت لا تعلم باقي علوم اللغة؟ أين باقي علوم اللغة؟ مثال، اختلف الفقهاء في المذاهب الأربعة على فريقين في كلمة وردت في كتاب الله عز وجل في قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. في القروء جمع الكلمة قر، فقالوا القر هل هو القر أم هو الحيض؟ وعليه سيترتب عدة المرأة المطلقة تتربص بنفسها ثلاثة أطفال أم ثلاثة حيضات، أيهما أولى؟ بل ورأينا اللغة بعيدة من أقرار شمال اسم الجزيرة العربية يسمون القرء بمعنى الهلال، وأخذ به بعض الفقه الحنفي والذي يكون في قانوننا إلى الآن أن ثلاثة أهل أن القرء بمعنى الهلال. لكن على المذاهب الأربعة المشهور عندهم أنهم اختلفوا هل القرء قرء أم القرء حيض؟ هل إذا طلقت المرأة في حيض تنتظر حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر، أم أنها تنتظر حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر، أيهما؟ لأن الأمر سيترتب عليه زواج بعد ذلك، ويترتب عليه زنا أو زواج صحيح، ويترتب عليه حضانة صحيحة أم لا، ويترتب عليه نفقة صحيحة أم لا، وحتى الطلاق بعد ذلك صحيح أم لا. وكل ذلك دواليك في كلمة مشتركة على لغتين عند العرب ولغات العرب سبعة، فلا بد للفقيه أن يعلم الفرق بين المشترك وغيره في لغة العرب حتى إن أفتى يفتي بهذه الكلمة على المراد عند المستفتي. ما معنى على المراد عند المستفتي؟ هل يفتي المفتي بكون أنه يعلم حال المستفتي هكذا فيفتيه على حاله؟ نعم يفتيه على حاله، وأقولها بالفم المليان، يفتيه على حاله، لأني أسمع من الصغار يتقولون على أئمة كبار هذا راح حل المستفتي فأفتاه بما يكون في حاله. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لأن المفتي لا يقتضي من فتوى إلا تطبيق الحكم الشرعي. فلو أنا على مذهب معين وجاءني مستفتي واستفتاني في مسألة معينة بفطنتي، لو علمت أنه لن يطبق الحكم الشرعي على مذهبي ولكن ربما يطبق الحكم الشرعي على مذهب آخر، أنزل من مذهبي إلى المذهب الآخر بشرط أن يكون له دليلا صحيحا فأفتيه به، حتى نحصل في آخر القضية أنه يقيم هذا المستفتي حكم الله سبحانه وتعالى. تمام. ولهذا سلف النقرة على المفتين الكبار أئمتنا سلفا في القرن الثاني والثالث الهجري أن أحدهم كان يحيل على الآخر. ومن الأمثلة المشهورة جدا قضية الطلاق البدعي، الطلاق المعلق على شرط من قال لزوجته لو خرجت من الطالب فأنت طالب، ويعلق طلاقها على خروجها من الدار. الجمهور يقول إن خرجت من الدار فهي طالب في الطلقة الأولى والثانية، وفي الثالثة يجمعون على عدم وقوع خطابا للبيت. وفريق آخر يقول لا، لأن ليس وقوع الشرط شرطا في وقوع المشروع. كيف يفتي المفتي بهذه الطريقة؟ إن رأى أن الحال بينهما استحالة ووصلت إلى حد لا يطاق، ينزل من رأي الجمهور إلى رأي آخر ويقول به، إذ كان دينه يلزمه أنه لا يقول يحيل على فلان أن فلان يفتي من رأي آخر، لأن قصد تطبيق الحكم الشرعي عند المستفتي لحاله. ولهذا أوجب العلماء دراسة حال المستفتي للمفتي، ولهذا أوجب علينا أن الفتاوى لا تنقل، لا أخذ فتوى استفتيت في بلاد الحجاز مثلا وأدين بها في مصر أو العكس، لأن الفتاوى تتغير من حال إلى حال، من مكان إلى مكان، من شخص إلى شخص، من عرف إلى عرف. لماذا؟ لأن هذا هو ديدن أهل العلم قديما، فلا تنقل الفتوى من بلد إلى آخر. فعلى صغار طلاب أهل العلم أن يعقلوا ذلك جيدا. أنا سمعت أن الشيخ فلان في بلد كذا أفتي بكذا، ما لك أنت والشيخ فلان؟ قد يكون المستفتي في هذه البلد يليق له هذه الفتوى، ولا تليق لك أنت في بلد، ولا تجوز لك أنت، فكيف تنقل من هناك إلى هنا ومن هنا إلى هنا؟ ولهذا استعظموا مشايخ بلدان عن بلدان، هم أولى من كذا، هم أفضل من كذا، لعلهم كذلك وهذا لا مضار. لكن الأصل لو ناقشت أحدا من كبار كبار أهل العلم وجئت به إلى البلد التي تعيش وتقطن فيها وتسأله، ولما يغير فتواه الشيخ يغير فتواه من مكان إلى مكان، هذا ديدن أهل العلم. والإمام ابن القيم ذكر بابا في الإعلام أو إعلام الواقعين، تتغير الفتاوى بتغير خمسة أمور. هكذا ذكر الباب، تتغير الفتاوى بتغير خمسة أمور، وذكر الأحوال والأعراف والعوائد والأشخاص والأزمنة والأمكنة. إذا تغير الزمان من زمان إلى زمان، من مكان إلى مكان، الشخص مستفتي من مستفتي، حاله وعرفه وعادته، تتغير به الفتاوى. فعلى المفتي أن يكون عالما بكل هذا، ملما به إلماما تاما، لا سبيل لأنه ينخرط فيما يلم به، يحتمل ويحتمل، لا سبيل إلى ذلك. الشرط الثاني أن يكون دينا ورعا، دينا ورعا، عالما دينا ورعا. وشرط الدين والورع أن يكون في هذا العالم وقال يطبق علمه على نفسه أولا، ويشتهر بين الناس كذلك. حتى إذا قلت من أسأل أقول لك اسأل العالم الدين العالم الورع، ألا تجد في المكان الذي تعيش فيه واحد تنطلق عليه هاتين الصفتين؟ أنت بعيد تماما، لا تجد في هاتفك رقما لأحد تنطلق عليه هاتين الصفتين، أنت بعيد. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وغيره، يفرض علينا في أي فترة في أي مكان في أي عصر ستجد من تلجأ إليه ويتصف بهذين الصفتين، يكون عالما ويكون دينا. فالعالم المفرد لا يستفتى والدين المفرد لا يستفتى، فلا بد أن يجمع بين الأمرين، يكون دين ويكون عالم. عالم بكل ما ذكرنا
ودين يطبق هذا العلم على نفسه أولاً
لأنه
لا يريد أن يدخل تحت قول الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تطلون كتاب أفلا تعقلون والله سبحانه وتعالى ختم الآية بقول أفلا تعقلون لأن من العقل أن الإنسان لما يأمر نفسه ببر يكون مطبقا لهذا البر أولا على نفسه ثم متى أمر غيره به كان حقيقا على غيره أن يقتنع بأن هذا الأمر بر لأنه يفعله هو أولا عالم دين ولذلك رأينا أهل العلم سلفا كانت تهرب من الفتاوى وكانت لا تكون في الصدارة أبدا لما أراد مالك أن يجلس ليعلم الناس استفتى في جلوسه 70 رجلا من علماء أهل المدينة ولما أن يكون جلس لما جاء دور الفتوى قال لا أنا ما استفتيت إلا للجلوس حتى أعلم الناس لكن لا أفتيهم فالفتاوى لها أصحابها فجاءهم 73 من أهل المدينة من علمائها يقرونهم بالفتاوى فأفتى الناس مالك الذي متى ذكرت السنة فمالك النجم كما قال الشافعي الشافعي نفسه لما رجع إلى مالك وجلس ما جلس عند مالك وأخذ منه مسندا وجلس معه ذهب إلى العراق فجاءه رجل يستفتيه في مسألة ذكر ذلك الإمام الرازي في مناقب الشافعي قال ذهب إلى شيخ الإمام مالك فهو أفقه من رأت عينه ذهب إلى مالك في بلاد الحجاز في المدينة وقص عليه القصة وقال جئتك من العراق قال من العراق وفيها الشافعي فهذا أفقه من رأيت فذهب إلى العراق مرة أخرى فوجد الشافعي انتقل إلى مصر فذهب إلى مصر يقول للشافعي قد حدث بيني وبين مالك كيف وكيف قال ليس كيف لا أكون ذلك وشيخي هو الإمام مالك وما استفتى الرجل وما أوصي الرجل ويطوف بين ثلاثة وجدان على فتح ونحن الآن بمجرد أن نسمع السائل يسأل في مسألة قبل أن ينتهي من سؤاله نخرج بالإجابة مباشرة انتظر حتى قد يكون في سؤاله إجابة فيغنيك مدة الجواب لكن لا تنتظر كيف لا تنتظر قد نقول أن هذا أمر من الفطرة كل الناس عاصيهم قبل مؤمنهم عاصيهم قبل من لم يعصي رب العزة عز وجل يحب أن ينتسب إلى دين الله عز وجل لأن الفطرة تقول أن الانتساب لدين الله شرط الانتساب لدين الله شرط رغم أننا في بيوتنا الآن وكنت أتكلم مع بعض إخواني قبل الجمعة أن إذا خرج في البيت نابها في ذكائه في فطنته طفل من أطفالنا هذا مهندس هذا طبيب هذا ضابط هذا طيار هذا كذا وإذا أكرمنا بطفل ذو بلاء هذا شيخ البيت وكأننا جعلنا لله عز وجل النطيحة والمتردية وما أكل السبب فقصرنا أولادنا النابهة الذي يكون على ذكائه لماذا لا يكون شيخا؟ لماذا لا يدخل الشريعة أو أصول الدين؟ لماذا لا يدخل الدعوة واللغة العربية؟ يدخل الطب والهندسة لماذا؟ لأنه هذا أنت كولي أمر تخسره أن يكون شيخا ولما يكون كفيفا أو يكون ذا بله أو يكون كذا فيه عدد من العيوب التي تنقضها العامة هذا شيخ البيت هذا تقديمك أنت ومع ذلك فطرتك تميل إليك لكي تنتسب إلى دين الله سبحانه وتعالى سأل نفسك أو قل لنفسك إن سئلت في دين الله عز وجل ستسارع وتبادر بالجواب علي رضي الله عنه فيما نسب إليه يقول الناس من جهل تمثال أكفاء أبوه آدم وأم حواء فإن يكن في أصلهم شرف يفاخرون فيه بالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهزأ لله ووقت كل امرئ منهم ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فخذ بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء ما زلنا نقول قال مالك وما زلنا نقول قال شافعي وما زلنا نقول قال أبو حنيفة وما زلنا نقول قال أحمد وما زلنا نقول قال فلان وفلان فسيرتهم أطول من أعمالهم عقلا ونقلا الناس موتى وأهل العلم أحياء فالفطرة تميل إلى هذا لكن حجم
فطرتك في أمر لا تعلم. إذا سئلت سؤالا في فتوى تختص بمستفتن أحد إلى غيرك، أو قل فلان يستفتيك، أو اذهب إلى فلان، أو قيل لدين الفتوى، أو اخرج أنت منها. لما اختار الخليفة مالك بن دينار أن يكون مفتيا وعلم ذلك بعد صلاة المغرب، خرج وكان لا يمتلك إلا شاذا كما يقول الذهبي في سيره، فذبح الشاة ورطخ ثيابه البيضاء بدماء الشاة ووضع فروته على رأسه وخرج بين الناس حتى قيل جن مالك بن دينار. فعدل الخليفة عن رأيه وولى قاضي شريك، شريك بن عبد الله، مفتيا على خلافة في بغداد. فلما سمع دخل ونظف واغتسل ولبس ثيابا جديدة وخرج إلى صلاة العشاء، فسمع شريك صوت مالك يصلي بالناس، فعقل الفدية التي عملها، هذه الفعلة التي فعلها مالك حتى يبعد عن الإسلام. فلما انتهى قال أذكرك بما يذكرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قيوم السماوات والأرض الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في افتقار إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم، والله لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقال مالك: ما كنت أدري أنك ستكون في هذه المصيبة. الإسلام مصيبة؟ مصيبة. مالك يقول مصيبة؟ مالك من دينار إمام التابعين؟ نعم. يغضب لأخيه شريك بن عبد الله إمام من أئمة التابعين؟ نعم، لأنهم يعلمون معنى قولة ابن عباس رضي الله عنه: لا أحب أن يتعلق يوم القيامة في رقبتي عشر لقاء بكلمة قلتها وأنا معهم. عشر لقاء، فمالك أمة تفعل فتوى، أمة تفعل فتوى، أمة مهما كانت، والأمة ما زاد على الثين فصاعدا، لو عشر، خمسة، ستة، عشرون، ثلاثون، عائلة كاملة انفطرت بينها فتوى، كيف تقف أمام الله عز وجل لو كانت خاطئة؟ بل أجمع علماؤنا حتى لو كانت صحيحة وأنت لست مؤهلا للفتوى فأنت مأذور عليها لا مأذور فيها، لأنك أرحمت نفسك في مكانة ليست لك. نبيك قال: لا يعلمهن كثير من الناس، وضرب لنا مثلا من الجاهلية كالراعي يرعى حول الحمى. كان قديما أصحاب الوجاء إذا أرادوا أن يخرجوا غنمهم من بيوتهم ومن حضائرهم يضربون بسهما، فمتى انتهت سهما كان حرمه لا يدخل أحد عليه في هذا المكان، فطرع فيه إبله وغنمه في هذا المكان فمهما حل سهم، فيصبح راعي آخر فيفعل فعلته ويأتي بسهم بجواره وهكذا دواليه، فيأتي راعي ورى أن هذا حرم فلان وهذا حرم فلان وهذا حرم فلان، فيبحث عن مكان آخر، لأنه لو طاف حول حرم غيره ربما يدخل فيه فيحمل نفسه الخطأ. الراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا إن لكل ملك حمى؟ ألا إن حمى الله محاربه. تخيل أنك أفتيت إنسان بحل شيء معين، لأن الطلاق وقع مثلا، وتزوجت المرأة بعد عدتها وتزوج هذا الرجل، وأصل الطلاق روى ما زال الزوج في الأول، فهذه تثني والثاني يثني، زوجها الثاني يثني والأول ديون. قد يقول قائل: ولماذا هم لا يعلمون ذلك؟ لأنهم ما استفتوا من أحق له الفتوى وأحق له الكلام. لأننا تقلدنا كلمة مرارا وتكرارا، علقها في رقبة عالم وتصبح سالما، من خلد ذلك؟ فلن تكن سالما أبدا بها، لأنك محاسب على اختيارك، لأنك استسهلت أن تختار فلان. ذهبت إلى أحمد ظنا منك وظن خيرك أن أحمد يستفتح، فاستفتيته في المسألة. هل تعلم أن أحمد هذا أعلم؟ هل تعلم أن أحمد هذا أورع؟ لا بد أن يكون إن كان علمه غائب عنه
فعلى الأقل ورعه بين الناس، أن يكون ورعا بين الناس. وأقول ورعا بين الناس كما قيل يطبق علمه على نفسه، فيدخل فيه العلم ضمنا، فيشهد الناس له بأنه عالم، ويشهد الناس له بأنه ورع، والأمران لا يغيبان على عقل. لهذا اسمع بما ختم النبي صلى الله عليه وسلم به هذا الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أيها القلب، والقلب هو مناط عقل الإنسان، كما قال في الحج: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، قلوب يعقلون بها. فإشارة النبي إلى أن هنا مناط العقل، مناط العقل. يقول أحمد إمام أحمد رحمه الله في تفسير هذه الآية: العقل في الصدر وله اتصال في الدماغ، فما عقل في قلب الإنسان كان بداية لحياته، ثم يرجع بعد ذلك على مراكزه في راسه. ولذلك الإنسان عامة عليه إذا كانت دراسته سليمة 100%، يقول: أنا قلبي غير مطمئن لهذا الأمر، لأن عقله صرفه إلى هذا أن هذا خطأ لا يفعل. عقال الأمر في قلبه، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يقول علي رضي الله عنه في هذا: ربي من أعطيته العقل فماذا حرمته، ومن حرمته العقل فماذا أعطيته. لأن العقل هو مناط التكليف، بعقلك تعقل الأمور. الآية: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وتتلون الكتاب وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالعقل هو مناط كل شيء. لهذا بعقلك تدبر أمرك في أن فلان يستبدأ وفلان لا يستبدأ. جرب، لا تقل أني قلت لفلان كذا أو قلت لفلان كذا. إذا وصلت معك إلى نهاية المطاف ولم تعلم أحدا له أحقية عندك بالفتوى، ماذا تفعل؟ نبينا يحل لك هذه القضية: إن الحرامين وإن الحرامين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. من اتقى الشبهات قال استبرأ لدينه وعرضه. لو زارت القضية بين الحلال وبين الحرام وأنت ما استطعت الفصل فيها عن طريق المفتين، لم تجد مفتين، وهذا وإن كان بعيدا فنقول لم تجد مفتين، ماذا تفعل؟ اجتنابها أولى، أن تبتعد عن المسألة برمتها أولى، لأن اتقاء الشبهات هو الاستبراء للدين والعرض. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، حتى وإن كانت بعد ذلك هذه الشبهة حلال، حتى وإن كانت بعد ذلك فرضها حلال، حتى وإن جاءك مفتيا بعد ذلك قالك حلال، فأنت على وزر، لأنك فعلت الحلال دون سؤال، دون أن تسأل. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا تقل بعد ذلك أفعلها إلى أن أجد من يحل لي القضية، لا لا، لأن هذا عود على بئر استهانة بدين الله عز وجل. لا تفعل ذلك في الدخل، ولا تفعل ذلك في بنايته، ولا تفعل ذلك في زراعته، لا تفعل إلا من تتحقق بفعله تحققا كاملا. وإلا تسقطت علينا البناية. ماذا الناس؟ موت الدين أعظم بلية من موت الناس، أعظم شرا من موت الناس. فكن في دينك إن كنت منصفا، مع أن هذه الكلمة ليس فيها من الإنصاف شيء، كن في دينك كما تكون مع حدائك، مع حدائك. كن في ديني كما تكون مع أي صناعة أخرى. انتقي من تسألهم عن هذا الدين، انتقي دارس درس ودرس وأثنى حياته كلها دراسة وتدريسا لهذا الدين. انتقي مفتيا يكون عالما، يكون ورعا، يكون دينا، تسأله عن أمور دينك، لأن هذا دليل على تعظيم أمر الدين في صدرك، دليل على تعظيم أمر الدين في قلبك. ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مسؤول من الدنس. تبغي النجاسة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لتجري على اليابس. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل أن تكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.